هو يدل على الاستحباب ولا يدل على الوجوب، لأنه غاية ما يمكن أن تكون نتيجة المورد الأول وهو الدخول في ولاية الجائر لحفظ مصالح العباد ورعاية شؤونهم كان غايته الاستحباب، إذا لم نقل بالأقوال الأخرى. والمشهور هو معه حق، هو أصلا لا يقول بالوجوب، هنا المشهور لا يقول وجوب، فيمكن أن يتمسك بهذا الوجه الذي ذكرنا في الدرس السابق. لكن القائلين بالوجوب يشكل عليهم، بأنه إذا استدلوا على وجوب الدخول لولاية الجائر بأنه من مصالح العباد وقد وردت الروايات في مصالح العباد، نعم غاية ما تدل عليه الرواية الاستحباب، هذا لا يكفي للدلالة على الوجوب. لذلك ذكرنا الوجه الأخير الذي قلنا أنه عمدة الاستدلال، وهو مسلك المقدمية كما قلنا، باعتبار أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، وما يتوقف عليه الواجب فهو واجب، وما دام فرض المسألة أن الآن الأمر بالمعروف متوقف على الولاية للجائر فتجب إذن الولاية للجائر من باب المقدمية. لكن قلنا على هذا، إذا هذا كان دليلكم، إذن لماذا أدرجت هذا العنوان في المورد الأول مال حفظ مصالح العباد؟ هذا دليل مستقل، كان جعلت هذا المورد موردا مستقلا للرخصة في الولاية للجائر كما نحن عملنا هنا، جعلناه عنوانا مستقلا. الآن وصلنا إلى أنه توجد عدة إشكالات على هذا الاستدلال على الوجوب اللي لخصنا الآن، أو على أصل القول بالوجوب. قلنا أن المشهور يقول بالاستحباب، بحيث صاحب الجواهر ماذا قال في الدرس السابق؟ قال لم يعقل الوجوب عن أحد إلا عن الحل في سرائره، هكذا المسألة، لا أحد يقول بالوجوب في هذا المورد إلا النادر. فمن أسباب عدم قول المشهور بالوجوب كما سنرى حينما نناقش قوله إن شاء الله بالاستحباب، هو هذا وجود إشكالات عنده، وجود موانع من القول بالوجوب وإشكالات، فلو حلت يمكن كان يقول بالوجوب. من هذه الإشكالات، أول هذه الإشكالات ما في الكفاية للمحقق السبزواري قدس سره، وحاصله إن الوجوب فيما نحن فيه حسن، هذا المورد الذي نحن فيه وهو ما لو توقف الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر على الولاية، يقول إن الوجوب فيما نحن فيه حسن، لكن لو ثبت كون وجوب الأمر بالمعروف مطلقا غير مشروط بالقدرة فيجب عليه تحصيلها من باب المقدمة وليس بثابت. هذا كلام المحقق السبزواري في الكفاية، يقول أنه هذا كلامكم حسن، استدلالكم على الوجوب حسن، لكن لو، وهذا لو لم يثبت فالوجوب إذن لا يثبت. لاحظ أن عندهم مانع في ذهنهم من القول بالوجوب. طبعا هذا كلام مقتضب، يحتاج يمكن إلى إيضاح وبيان لهذا إشكال محقق السبزواري قبل مناقشته. فنقول في بيان الإشكال، بيان الإشكال، فنوضح كلام محقق السبزواري، بيان الإشكال إن الدخول في ولاية الجائر إنما يجب مقدمة لفريضة الأمر والنهي، مهكذا قلت؟ لكن هذا متى يتم؟ لو ثبت أن وجوب الفريضة مطلق غير مشروط بالقدرة الحالية الفعلية، لكن هذه القدرة غير متحققة في المقام لتوقف الفريضة على الدخول في ولاية الجائر، فيكون من شرط الواجب الذي يجب تحصيله لا من شرط الوجوب الذي لا يجب تحصيله، لكن الإطلاق من هذه الناحية لم يثبت فوجوب الدخول غير ثابت. بين هذا الشرح ما يريد له شرح، والتوضيح يريد له توضيح. يعني ألسنا عندنا مقدمات وجوب ومقدمات واجب، ومقدمات الوجوب لا يجب تحصيلها، ومقدمات الواجب يجب تحصيلها؟ زين، فهذا أنتم لما تقولون هذا يجب من باب المقدمية، فمعناه سلمتم أنها مقدمة ماذا؟ مقدمة واجب وليس مقدمة وجوب، لأن لو كانت مقدمة وجوب لما وجب تحصيلها. فإذا سلمتم أنها مقدمة واجب، فعليكم أن تثبتوا أنه ليس مقدمة وجوب، أو قولوا أن الوجوب غير مقيد بهذا، الوجوب مطلق من هذه الناحية. ثبتوا أنها ليست مقدمة وجوب حتى نقول نعم معكم أنها مقدمة واجب يجب تحصيلها. وهذا لم يثبت، هذا لم تثبتوه لنا أن الوجوب غير مقيد بهذه، أي أنها هذه ليست مقدمة وجوب، هذا ما ثبتونه، لم يثبت. فثبتوا أولا أنه ليس مقدمة وجوب، يعني ليس مقدمة، يعني الوجوب ما مقيد بهذه المقدمة، بهذا الذي نحن نتحدث فيه في هذه المقدمة. حينئذ حتى يكون هذا مقدمة واجب، ومقدمة الواجب يجب تحصيلها. فإذا هذا ملخص الإشكال الذي قاله. شوف لاحظوا فقه الشرح، شوف كلام زوار، يقول إن الوجوب فيما نحن فيه، يعني القول بالوجوب حسن لو ثبت كون وجوب الأمر بالمعروف مطلقا غير مشروط غير مقيد، ليست هذه القدرة شرط وجوب، لأن القدرة متفقين احنا وياكم أنها غير متحققة بالمقام، لأنه يحتاج أن يكون وليا للجائر حتى يتمكن، فإحنا وياكم متفقين أن هذا الآن ما عنده قدرة. أنتم تقولون يجب تحصيل هذه القدرة اللي هي الدخول في ولاية الجائر، فعليكم أن تثبتوا أن هذا مقدمة واجب حتى يجب تحصيله، وليس مقدمة وجوب حتى لا يجب تحصيله. هذا لم يثبت عندكم، شوف، لكن هذا كما قال وليس بثابت، يعني هذا ليس بثابت. طبعا توجد هنا إشكالات نسميها فنية، سميها عرضية، ويوجد إشكال رئيسي هذا سندع التعبير عنه للشيخ الأنصاري قدس سره، نستمع منه ونحاول إن شاء الله نعلق عليه. لكن غير الإشكال الرئيسي اللي سنسمعه إن شاء الله من الشيخ الأنصاري، توجد إشكالات. واحدة من الإشكالات اللي ناقشناها مرارا أنه هذه الكرة ليست مسلمة على الإطلاق، أن مقدمة الوجوب ليست كذا، هاي خور اتقدمت، فنذكره لا بأس. إذن ويرد عليه قدس سره إشكال رئيسي سندعه للشيخ الأنصاري قدس سره، ونذكر بعض الملاحظات الفنية منها. أولا قوله حسن لو ثبت، ويرد عليه بأنه حتى لو ثبت مثل هذا الإطلاق فإنه غير كاف، أو قل عدم التقييد، يمكن يكون أوضح في ذهنكم عدم التقييد، فإنه غير كاف لإثبات الوجوب حتى يثبت شمول الوجوب المقدم لحالة كون المقدمة محرمة وهي الولاية للجائر في المقام، وإلا يقع التعارض أو التزاحم. هالملاحظة الأولى، ما يقول لو ثبت هكذا أطلق كلامه، قال لو ثبت أنها مقدمة واجب لكان قلنا يجب تحصيلها، مو هيك قال؟ لا، هذا مو ثابت، هذا كلامك تام لو لم تكن المقدمة محرمة. نحن كلامنا الآن في مقدمة محرمة، فحتى لو ثبت أنها مقدمة واجب هم بعد مو كامل الدليل، لأنه نحن أمام مقدمة محرمة. فمن قال أن عموم مقدمات الواجب يجب تحصيلها شاملة حتى للمقدمة المحرمة؟ فحتى على هذا الفرض تقول حسن لو ثبت، لا، هذا وهذا ضدنا الكلام، بس تعليقا على كلامه قدس سره. فإذن قوله حسن لو ثبت، لا حتى لو ثبت نزيدك أيها المحقق السبزواري فإنه لا ينفع، لأن كبرى مقدمات الواجب يجب تحصيلها حتى لو سلمناها، فمن قال أنها تشمل حتى المقدمات المحرمة؟ ومقدمتنا محرمة هنا بحسب الفرض، فهذا كافي. الملاحظة الثانية أيضا قوله قدس سره فيجب عليه تحصيلها استدلال باللازم، أي لازم عدم كونه شرطا للوجوب وهو غير تام. الملاحظة الثانية قال عليكم أن تثبتوا أنه ليس شرط وجوب حتى نقول بتحصيلها، هذا استدلال باللوازم، لأنه لو سلمنا وياك أنه ثبتنا هاي ليست مقدمة وجوب، هو معنى لازمه أنها مقدمة واجب، هذا استدلال باللازم. لا، عليك أن تثبت أنها مقدمة واجب، لا يكفي أن تثبت أنها ليست مقدمة وجوب، لأن هذا استدلال باللازم، ليست مقدمة وجوب لازمه أنها مقدمة واجب، وهذا استدلال باللوازم إلا بضميمة، طبعا بضميمة. الملاحظة الثالثة طبعا المناقشات التي ذكرناها في أكثر من موضع في إطلاق كبرى عدم وجوب تحصيل مقدمات الوجوب، إذن هاي إشكالات سميها فنية سميها ثانوية عرضية شو تسميها، لكن يبقى الإشكال الرئيسي على ما قال، وهذا يقرره شيخ الأنصاري قدس سره. وقد أجاب الشيخ الأنصاري قدس سره بقوله وهو ضعيف، هذا كلام محقق السفزواري، لأن عدم ثبوت اشتراط الوجوب بالقدرة الحالية العرفية كاف مع إطلاق أدلة الأمر بالمعروف السالم عن التقييد بما عدا القدرة العقلية المفروضة في المقام. هذا جواب هذا الإشكال الرئيسي، وهذا جوابه، أنه الآن شي اشترط الشيخ المحقق السبزواري، يقول عليكم أن تثبتوا أن دليل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غير مقيد، عليكم أن تثبتوا أنه غير مقيد بكون هذه الوسيلة، بكون هذه المقدمة متوقف عليها، والحال نحن يكفينا عدم ثبوت التقييد. ليش؟ لأن عندنا إطلاقات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فما دام لم يثبت التقييد هذا كاف للتمسك بإطلاقات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما أنت تطالب أن نثبت عدم التقييد، لا، هذا ماكو حاجة. محقق السفزاري يقول ثبت عدم تقييد الوجوب، احنا نقول له لا ماكو حاجة، ماكو حاجة نثبت عدم التقييد، يكفي عدم ثبوت التقييد، ما دام لم يثبت التقييد بهذه المقدمة فإذن هذا كاف، لأننا عندنا إطلاقات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا نخرج منها إلا إذا ثبتت التقييد، فما دام لم يثبت التقييد فإطلاقات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سارية ومؤثرة في المقام. هذا لخصت لكم يعني سر خلينا نقول الكلام، وإلا هو قد يكون مواضح في التعبير بذلك. فلاحظ إذن هذا هو الشيخ السبزواري المحقق السبزواري يقول أنكم عليكم أن تثبتوا أن الإطلاق أن الوجوب غير مقيد مطلق من هذه الجهة، ولما لم تثبتوا أنه غير مقيد فإذن هذا مو معلوم أنه مقدمة واجب، قد يكون مقدمة وجوب. فالشيخ يجيبه طبعا وهذا جواب صحيح بأننا لا نحتاج أن نثبت عدم التقييد، يكفينا عدم ثبوت التقييد حتى نتمسك بإطلاقات وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بقية كلام الشيخ الأنصاري يقول نعم ربما يتوهم انصراف الإطلاقات الواردة في الأمر بالمعروف إلى القدرة العرفية الغير محققة في المقام، لكنه تشكيك ابتدائي لا يضر بالإطلاقات. يقول يمكن أن يناقش في الإطلاق من هذه الجهة بأنه أليس من شروط التكليف القدرة، فمن ضمن القدرة ومن ضمن مصاديق القدرة هو هذا، أنه هذا الصغير قادر يحتاج أن يكون عند ولاية للجائر حتى يكون قادر، هو الآن عمليا غير قادر. فإذا إطلاقات الوجوب وإطلاقات التكليف لا تشمله، لأن من شروط التكليف القدرة، وهذا غير قادر يحتاج إلى أن يكون وليا للجائر حتى يكون قادر. يقول قد يناقش من هذه الجهة، لكن يقول هذا التشكيك ابتدائي لأنه غير القدرة العقلية ليست مطلوبة، يعني ليست شرطا في التكليف. هذه قدرة مثل ما واحد يفترض ما متوضي، مثلا خذ هو متوضي، ما يصير يقول أنا غير قادر على الصلاة لأني غير متطهر والطهور من المقدمة، توضأتي بالمقدمة. فهذا إذن ليست غير القدرة العقلية شرط في التكليف. هذا الجواب طبعا أقول هذا الجواب الذي ذكره الشيخ الأنصاري صحيح كبرويا. صحيح كبرويا شنو؟ يعني يكفينا عدم ثبوت التقييد حتى نتمسك بإطلاقات وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتترشح من هذا الوجوب وجوب لمقدماته، يكفينا عدم ثبوت التقييد. أما ليطالب نبي محقق السبزوري وهو الثبوت وعدم التقييد، لهذا ماكو حاجة، هذا من لزوم ما لا يلزم كما يقال. هذا الجواب كبرويا صحيح، لكن صوريا نحن في المقام هنا عندنا مشكلة. يعني هذا أصوليا كبرويا شو نسميه كلام صحيح، عندنا إطلاقات وجوب أمر معروف نهي عن المنكر، فما لم يثبت التقييد حتى يخرج المقيد من هذا العام المطلق، نتمسك بالإطلاق والأمر. فيكفينا عدم ثبوت التقييد حتى نتمسك بالإطلاق، أما طالبنا أن نثبت عدم التقييد ماكو. هذا كبروي صحيح لكنه غير كاف صغرويا، لأن القدرة الشرعية كالقدرة العقلية شرط في تنجيز التكليف، والمفروض عدم تحققها، لأن الوسيلة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهي ولاية الجائر محرمة ذاتا عند الشيخ الأنصاري قدس سره، فلا ينفعه حتى شرط الأمن من الوقوع في الحرام، فلا بد من معالجة هذا التعارض أو التزاحم، وستأتي صياغته كإشكال مستقل. إذن هاي كبرويا صحيح أنه يكفينا عدم ثبوت التقييد للتمسك بالإطلاقات، ولا نحتاج إلى إثبات عدم التقييد. هذا كبرويا صح، لكن صغرويا نحن عندنا مشكلة. القدرة الشرعية كالقدرة العقلية شرط في مثل ما أفترض مغصوب، هو يسموني قادر على الوضوء، أنا إذا كان تحت يدي ماء مغصوب لا يسموني غير قادر، مو بالقدرة العقلية، بالقدرة الشرعية، لذلك يجب علي التيمم. فالقدرة الشرعية كالقدرة العقلية شرط في فعلية وتنجز التكليف، ونحن كلامنا الآن مع مقدمة محرمة، يعني أني لست قادر على أن أقوم بهذا الواجب وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فكبرويا كلام الشيخ الأنصاري ورده صحيح، لكن صغرويا نحن عندنا مشكلة تحتاج إلى علاج. توجد صياغة أخرى للإشكال وجوابها مبين شوي، نتركها لأن هذا يكفينا ما في هذا الكلام من صعوبة، نخليها إن شاء الله. ننتقل للإشكال الثاني. هذا إذن الإشكال الأول على القول بالوجوب، وهو المحقق السبزواري رأيناه ليس تاما، أو رحناه كما يقال. عند الشيخ الأنصاري ليس تاما، لكن شفنا جواب الشيخ الأنصاري مو كافي، فبصراحة إلى الآن نحن ما أجبنا، وإنما رحلنا قلنا أننا هذا علينا أن نصوغه في إشكال مستقل، هذا الهروب إلى الأمام اللي يسموه بالمصطلح. لأن الشيخ الأنصاري أجاب بجوابنا على الإشكال الأول، وجوابه صحيح كبرويا. تقول عندنا قدرة في المقام، لأن يصير والي للجائر ويأمر بالمعروف والمنكر، مثل ما واحد نقول له قوم صلي يقول أنا مو قادر على الصلاة لأني ما متوضأ، وقوم توضأ وصلي. فأنت قادر، إذن قادر، لأن المقدمة قادر على أن تسوي. لكن هذا ما يأتي الكبرى هنا، لأن مقدمتنا محرمة. مثل ما واحد هم يريد يصلي يقول له قوم توضأ وهذا ما يطلع الماء مغصوب، غير قادر. القدرة الشرعية كالقدرة العقلية شرط في تنجيز التكليف. فجواب الشيخ الأنصاري إذن مو كافي، لأنك أجبت كبرويا لكنه صغرويا نحن عندنا مشكلة، فلا بد تعالج هاي المشكلة. أنه لو كان هناك وجوب له واجب له مقدمات، لكن هذه المقدمات محرمة، وهم تكون واجبة لهذا الواجب من باب المقدمة لولا، هذا كنت حللنا الإشكال اللي هو الإشكال الثاني، ثانيها من الإشكالات، وهو التعارض. وهذا الإشكال يرد على القائلين بالحرمة الذاتية خاصة، اللي هو احنا ومن تبعناه، وتقريبه أنه يقع تعارض بين إطلاق ما دل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المقتضي لوجوب مقدماته، وبين إطلاق ما دل على حرمة الولاية للجائر، فيتعارضان في الوسيلة المحرمة التي يتوقف عليها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا إذن الإشكال الآخر على القول بالوجوب. عندنا إطلاقان، إطلاق يقول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب مطلقة، يعني حتى لو كانت الوسيلة محرمة، نحن والإطلاق ولم يصرح في هذا لو تمسكنا بالإطلاق. وإطلاق مقابل يقول ولاية الجائر محرمة حتى لو توقف عليها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا أنا داسق الإطلاق. فإذا تمسكنا بالإطلاقين يتعارضان بولاية الجائر التي يتوقف عليها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. دليل الأمر والنهي يقول هاي واجب، لأن مقدمة الواجب واجبة، ودليل حرمة ولاية الجائر يقول هذه محرمة، فتعارض إذن هذا. هذا الإشكال الرئيسي الآخر، وهو وجود هذا التعارض. فشلون تقول لي يترشح من وجوب ذي المقدمة على المقدمة؟ حل هذا التعارض أول قبل أن يترشح مثل هذا الوجوب. وقلنا لاحظ أن هذا الإشكال يأتي فقط على القائلين بالحرمة الذاتية، أما على القول بأن حرمة الولاية عرضية فينبغي عدم الإشكال من هذه الجهة، لأن المفروض في كلمات الأصحاب قدس الله أرواحهم أنه دخلها ولاية الجائر مع الأمن من الوقوع في الحرام، وللأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلا توجد مخالفات شرعية توجب الحرمة، ويكون الوجوب المقدمي بلا معارضة. هذا كنا ننتبه إلى هذا، لا يأتي كل من هو قائل بالحرمة العرضية وهم يدلي بدلوة في التعارض، أنت ما تأتي عليك هذا الإشكال. كما بعض الأعلام القائلين بالحرمة العرضية هم خاضوا في التعارض وطرحوا حلول للتعارض، أنت ليش لا يأتي عليك الإشكال؟ لأن أنت قائل بالحرمة العرضية، يعني الحرمة العرضية يعني أنها بذاتها ما بها إشكال، وإنما حرمتها مما يعرض عليها من المعاصي. زين مو إحنا في فرض مسألتنا هاي أنه يدخل الولاية للأمر بالمعروف مع الأمن من الوقوع بالمعصية، فإذا منشأ حرمتك العرضية ما موجود حسب فرض المسألة، فراح يبقى يجري عندك بس دليل وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اللي يترشح منه وجوب على مقدمته. أنت ما عندك مشكلة، لأن منشأ حرمتك العرضية مأمنية، احنا شرطكم أنتم تصرفون به، يقول مع الأمن من الوقوع في الحرام. فأنت ما عندك حرمة عرضية، وين التعارض إذا أنت مو يمك؟ احنا القائلين بالحرمة الذاتية عندنا مشكلة، لأن حتى مع الأمن بالوقوع بالحرام هي حرمتها ذاتية ولاية الجار، نقع في هذا الإشكال وهذا التعارض. فإذا هذا الإشكال، إشكال التعارض، خاص المفروض بالقائلين بالحرمة الذاتية ولا يشمل القائلين بالحرمة العرضية. صاحب الجواهر يوجد في طي كلماته ما يشير إلى أنه طبعا ملتفت إلى هذا المعنى. لاحظ، قال صاحب الجواهر قدس سره: نعم، هو هذا في جواهر الكلام مجلد 22 164، قال: نعم هو أي الوجوب متجه أو وجيه بناء على ما قلناه من حلية الولاية السالمة عن المحرم، ولذا كان المتجه بناء عليه الوجوب لثبوت الجواز مع عدم الأمر بالمعروف، فلا معارضة حينئذ لما يقتضي وجوبه. قال بناء على ما اخترناه من أنها إذا خلت من المعاصي تكون جائزة، فإذا كان المورد جائزا في نفسه فلما يكون مقدمة لواجب يترشح عليه الوجوب بلا معارضة. فيقول: نعم أي الوجوب. هو من المشهور القائل بالاستحباب، صاحب الجواهر من المشهور القائل بالاستحباب، لكن يقول بناء على هذا التفكير وهذا المنهج، ورغم ما قربناه من عدم تصور التعارض على القول بالحرمة العرضية، إلا أن بعضا من المشهور القائلين بها التزموا بحصول هذا التعارض، كالشهيد الثاني قدس سره في المسالك، وصاحب الجواهر وحاول معالجته بما سيأتي عند مناقشة القول الثاني وهو القول بالاستحباب، باعتبار أنهم لأجل هذه المشاكل عدلوا إلى القول بالاستحباب. زين. ولبيان الرأي المختار نقول: الآن صورنا المشكلة، علينا أن نبين كيف حلها، كيف العلاج، لكن لبيان العلاج نحتاج أن ننطي أيضا فد صورة، فد خريطة عن الحلول والمعالجات الموجودة. إذن نحن الآن في الإشكال الثاني على القول بالوجوب، لأن القول بالوجوب عمد الدليل المقدمية، ونحن معكم كبرويا، المقدمة صح، مقدمة الواجب واجبة، لكن نسيتم أن هذه المقدمة محرمة، فكيف يترشح من ذي المقدمة وجوب على المقدمة؟ هنا سيتعارض دليل حرمة الولاية ودليل وجوب الأمر، حلونا هذا التعارض حتى نستطيع أن نقول بالوجوب. هذا هو الإشكال الثاني اللي يذكره المشهور. فإذا أريد نصل للرأي المختار نقول: إذا ورد دليلان متعارضان، هذا لحد ما طبعا أفكار أصولية بس لابد نؤسس للكبرى، إذا ورد دليلان متعارضان بإطلاقيهما مو بلفظيهما كما في المقام، مقامنا منه التعارض ليس بين اللفظين، بين الإطلاقين، أي وجوب الأمر والنهي وحرمة الولاية للجائر، وضحنا التعارض شلون، أو في خطابي أكرم العالم ولا تكرم الفاسق، الخطابات هاي الأمثلة التقليدية اللي نأخذها في الكتب الدراسية، فإنه توجد عدة مسالك أو أشكال للتعاطي معهما، مع الدليلين، مشكلة وحلا، أي بناء ومبنى. المسالك مختلفة ليست فقط في طريقة المعالجة، لا في تصور المشكلة أيضا، تصور المشكلة مختلفين كما سنبين إن شاء الله تعالى. إذن الآن عند واي مشكلة كما ترى، ليش قلنا هذا مبحث أصولي، هذا مو فقهي، وهذا السيال في كثير من موارد الاستدلال الفقهي كما نعلم دائما يجون مثل الشيء دليلين متعارضين بإطلاقهما، شلون نتعاطى معهما؟ وهذا طبعا يتذكر معنا والكان معنا في مباحث الفقه الباهر وهو مطبوع من صفحة 145-148 تجدون، لكن يمكن هنا شوية أوسع مع تطبيق على المقام، وتوجد أمور هناك لم نذكرها ربما هنا، فاللي يحب أكثر يتوسع في الفقه الباهر من 145-148. فإذن إذا ورد دليلان متعارضان بإطلاقيهما يوجد عندنا عدة مسالك للتعاطي معهما مشكلة وحلا، في تصور المشكلة أول ثم في تصور وإعطاء الحل. أولها، أول هذه المسالك مسلك المشهور الذي يرى انعقاد ظهور في الإطلاق لكل منهما فيتعارضان وتجري عندئذ مرجحات باب التعارض، وهذا يمكن لي مرتكز في أذهانكم واللي تتعاملون به، يقولون هذان دليلان متعارضان وقد وردت الروايات في المرجحات فلان فلان فلان، نرى ماكو تعارضان، انتقل عمومات فوقانية أو أصول من هالأمور اللي تعلمناها. هذا مسلك المشهور. ثانيها، وهو للسيد الخوئي قدس سره، إذ يتفق مع المشهور في انعقاد الإطلاق وحصول التعارض إلا أنه لا يطبق عليه مرجحاته المنصوصة لأنها خاصة بالتعارض اللفظي بين النصوص، والتعارض بين الإطلاقين بحكم العقل. شنو الشارع أيها سيد الخوئي قدس الله نفسه، يقول فيجب الرجوع هنا إلى المرجحات الخاصة إن وجدت، أو العمومات الفوقانية أو الأصول العملية. فلاحظ أن مسلك السيد الخوئي يتفق مع المشهور في المشكلة، هاي من أنا جايب التعبير مشكلة وحلا، تعبير ما مألوف، يتفق مع المشهور في المشكلة. وهي المشكلة أنه ينعقد إطلاقان والإطلاقان يتعارضان، لكن يختلف مع المشهور في الحل، هل الحل بأن أستخدم المرجحات المنصوصة في باب التعارض؟ يقول لا، لأن المرجحات المنصوصة يأتينا عنكم الدليل، قال هاي أي دليل متعارضين اللي لفظيين متعارضين باللفظ، هنا يقول ثمن العذرة سحت، وهنا يقول لا بأس بثمن العذرة، هذا التعارض اللي تأتي به المرجحات المنصوصة. فإذا السيد الخوي يتفق مع المشهور بالمشكلة ويقول نعم عندنا إطلاقان هنا والإطلاقان متعارضان، توجد مشكلة، لكني لا أتفق معكم بالحل بهذه الطريقة، وإن ما تجري المرجحات المنصوصة، وإنما نرجع إلى ما ذكرنا وقد رددنا عليه. وين في الفقه الباهر؟ وقد رددنا عليه بأن الدلالة على الإطلاق لفظية، فالعرف يرى أكرم العالم ولا تكرم الفاسق متعارضين في مادة الاجتماع. واسأل أي عرف الآن يمكن ما يتردد في ذلك. فإذا ما تقول دلالة الإطلاق التعارض بين الإطلاق أن تكون بحكم العقل فلا تجري، لا لا، حتى الدلالة الإطلاق إذن تكون أيضا دلالة لفظية، هذا ناقشنا فيه. المسلك الثالث، عدم انعقاد الإطلاق أصلا في كل منهما. هذا إذن لاحظ بماذا اختلف، هذا اختلف بالمشكلة. شوف ليش بوابتان أحيانا الترتيب الفني ما مألوف لدى كتب الأصحاب، كتب الأصحاب يسوقون المطالب هكذا جملة واحدة، لكن طبعا لما ترتبها بهذا الترتيب الفني الموضوعي أكيد يكون فيه ثمرات كثيرة. فهذا الثالث، شوف هذا ما يتفق معهم بالمشكلة أصلا، يقول أنا ما عندي تعارض في كل منهما في مادة الاجتماع ويقع التعارض. أنا ما عندي أي مشكلة. فهذا المسلك الثالث يختلف مع المشهور ومع السيد الخوئي طبعا في المشكلة بغض النظر عن الحل. شوف ثالثها ماذا يقول؟ عدم انعقاد الإطلاق أصلا في كل منهما، لأن كل من الدليلين يصلح مانعا عن انعقاد إطلاق للآخر في مادة الاجتماع، لأنه بيان مانع، فلا تجتمع مقدمات الحكمة في كل منهما. هذا المسلك الثالث يقول احنا مو عندنا الاطلاق لا ينعقد الا بمقدمات واحدة من المقدمات. ما هي؟ الا يقول المتكلم كلاما يدل على التقييد. احنا كل من الدليلين يصلح بيانا مالعا على الاطلاق في الاخر. يعني المولى لما يقول لك يجب عليك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، لما يجي دليل يحرم الولاية للجائر يقول لك ألم أقول لك يحرم الولاية للجائر، يعني يجب عليك الأمر بالمعروف إلا إذا كان عبر ولاية الجائر. ها، استثناء من المولى بالخطاب الثاني. فشلون تجي تطي إطلاق لهذا الخطاب حتى لهذا المورد؟ كذلك لما قلت لك يحرم الولاية للجائر تتمسك بإطلاقه حتى لو كان مقدمة للأمر بالمعروف، لا ينعقد له إطلاق. أنا قلت لك يحرم عليك الولاية للجائر، لكن خو ما قلت لك حتى لو كان يتوقف عليها، لأن طيتك بيان ثاني أقول لك يجب عليك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا كل من الخطابين يصلح بيانا مانعا عن انعقاد إطلاق للخطاب الآخر في مادة الاجتماع على مطلقا. فشوف هذا بالمشكلة، إذن هو ما يتفق مع المشهور، هو لا يرى لهما. وهذا يمكن قلنا بالفقه الباهر يمكن شرحنا أكثر، اللي يحب يراجع. فهذا الوجه إذن الثالث يطابق مسلك السيد الخوئي قدس سره في الحل، إلا أنه يختلف معه في تشخيص المشكلة وهو انعقاد الإطلاق. وقد أجبنا هناك وين في الفقه الباهر صفحة 148 عن الإشكال العويص بحسب السيد الشهيد الصدر الأول قدس سره بأن لازمه عدم جواز التمسك بالإطلاق عند احتمال وجود مقيد منفصل لم يصل إلينا. سيد الصدر رد على مثل هيك مسلك، قال هذا ما يمكن الالتزام به، لأن معناه ما راح أقدر أتمسك بإطلاق أي دليل، لأن خاف أكو خطاب آخر معارض له ويمنع منه، فما أقدر أتمسك بإطلاق، لأن تقول أنت هذه البيانات تمنع من انعقاد. هذا ردينا عليه بالفقه الباهر ونظرنا بالمخصص المتصل والمنفصل. العام ينعقد له عموم، إذا أجى ورد مخصص المنفصل نعدل عن عمومه بموجب، يعني نفس المشكلة أخو ترد عليك بالمخصص المنفصل أيضا نفس المشكلة. هذا جاوبنا قلنا مريد نعيد لهم بالفقه الباهر. ممن التزم بهذا المسلك الثالث السيد الخميني قدس سره في هاي المسألة التي نحن فيها، وقد طبق لذلك أنقل السيد، وقد طبق السيد الخميني قدس سره هذه الكبرى هنا. أي كبرى؟ هذا المسلك الثالث الذي نحن فيه على إطلاق وجوب الأمر والنهي من جهة واحدة يعني وليس من الجهتين، يعني منع إطلاق فقط دليل وجوب الأمر بالمعروف والمنكر، ما منع إطلاق حرمة ولاية الجائر. خلينا نتفق، سيد الخميني طبق هذه الكبرى، أي كبرى؟ المسلك الثالث حسب تقسيم، لكن ما طبق جعل كل من الدليلين مانعا من إطلاق الآخر، بس جعل خطاب ولاية الجائر مانع من إطلاق وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لذلك قدم دليل حرمة الجائر بلا معارضة. هذا في المكاسب المحرم من سيد الخميني المجلد الثاني 193 و94 نسمع ما يقول قدس سره. قال: ويمكن يسوقه كاحتمال، ويمكن إنكار إطلاق أدلة الأمر بالمعروف لمورد توقفه على الولاية من قبل الجائر، لا إطلاق له حتى لو كانت المقدمة محرمة. أنكر الإطلاق من جهة واحدة بأن يقال إن وجوب الأمر بالمعروف، إن لماذا جعل من جهة واحدة؟ بقرينته إن وجوب الأمر بالمعروف إنما هو لإقامة الفرائض، أليس كذلك؟ ولا إطلاق فيها يشمل ما يوجب سقوط فريضة أو ارتكاب محرمين. هو إما الأمر لماذا شرع غير لإقامة الفرائض واجتناب المنكرات؟ فكيف باسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ترتكبون المنكرات وهي ولاية الجائر وهي من الكبائر؟ أكيد دليل وجوب الأمر بالمعروف المنكر ما شامل لمثل هذا المورد، بأن يقال إن وجوب الأمر بالمعروف إنما هو لإقامة الفرائض ولا إطلاق فيها يشمل ما يوجب سقوط فريضة أو ارتكاب محرم كولاية الجائر، فلا يقع التعارض بينها وبين أدلة حرمة الولاية. لكن طبعا هو يستدرك على نفسه لأن يخشى أن يعمم هذه الكبرى وهذا المسلك إلى كل متعارضين بالإطلاق، يقول لا ترى هذا خاص بس بما وردنا لنكتة هاي التي ذكرناها. يقول: وليس المراد أن كل عامين من وجه كذلك. لا رد يعني إشكال ضمني، وهو أنه هل معنى هذا أن كل عامين من وجه تنكر تعارضهما؟ يقول لا، وليس المراد أن كل عامين من وجه كذلك حتى يقال باستلزامه نفي التعارض بينهما مطلقا، راح تنفي كل تعارض بين إطلاقين، وهو خلاف ما عليه الفقهاء وخلاف الواقع. لا ما أريد بها، لأن كل عنوان محكوم بحكم لا ينظر حكمه إلى حكم عنوان آخر، بل يلاحظ الإطلاق بالنسبة إلى حالات الموضوع مع قطع النظر عن حكم آخر وبلا لحاظ إليه. يقول لما يأتي دليل مطلق ويقول يجب عليك الأمر بالمعروف، هو ناظر إلى موضوع هذا الحكم، ما ناظر إلى موضوع حكم آخر وهو ولاية الجائر، فلماذا تدخل موضوع على موضوع؟ كذلك لما جاء الدليل ويقول يحرم الولاية للجائر، هو ناظر إلى موضوع هذا الحكم، ما ناظر إلى موضوع حكم آخر حتى تقول كل منهما يصلح بيانا للآخر. فيقول لا تردون علي بهذا، لو تقولون أنه لازم كلامك معنا ما رح يبقى عندنا تعارض بين أي عموم إطلاقين من وجه مضاف الإشكال الآخر، بل مرادنا نشرح إن شاء الله يمكن يحتاج إلى بيان مع المسلك الرابع بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.